إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين فرج كربنا وكرب المكروبين فك أسرنا وأسر المأسورين اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين تب علينا وعلى العصاة أجمعين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة المعنونة بسلسلة تزكية النفوس ومع اللقاء 26 في هذه السلسلة الطيبة تحدثنا فيما مضى من لقاءات عن مفهوم التزكية عند أهل السنة والجماعة وعلمنا أنهم أقاموا منهجهم في تزكية النفوس على أصول أربعة الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين الثاني أداء الفرائض لله عز وجل الثالث أداء النوافل لله تعالى الرابع باب التطوع وما زالت وقفتنا مستمرة مع الأصل الأول من أصول التزكية عند أهل السنة والجماعة ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين بينا مفهومه وأقسامه وفضائله ثم وقفنا أمام معنى قولنا لا إله إلا الله وقلنا إن المعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل بطبيعة الحال قادنا هذا التعريف إلى بيان مفهوم العبادة وكما عرفها العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا في تعريف العبادة هي لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فهي تتضمن كمال الحب مع كمال الذل لعظمة الله رب العالمين وفق هذا التعريف للعبادة علمنا أنها تنقسم إلى قسمين الأول عبادة باطنة وهي عبادة القلوب الثاني عبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح تكلمنا عن القسم الأول من أقسام العبادة عن عبادة القلب وذكرنا أنواعا من تلك العبادات القلبية كان منها الإخلاص والتوكل كان منها المحبة كان منها الخوف والرجاء ثم انتقلنا لبيان بعض أنواع العبادة الظاهرة إلى القسم الثاني من أقسام العبادة فذكرنا من العبادات الظاهرة الصلاة ذكرنا الدعاء ذكرنا التوبة والإنابة وفي هذه الليلة نواصل ما بدأناه فمع بعض أنواع العبادة الظاهرة ومنها أيضا عبادة الطواف. عبادة الطواف. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق. والبيت العتيق هو بيت الله الحرام، فأمرنا الله تعالى بالطواف حول هذا البيت. فالطواف حول البيت عبادة مثلها مثل الصلاة، ولذلك الطواف صلاة، الطواف صلاة. فالله تعالى أمرنا حتى لا يزعم البعض فيقول الكعبة حجر، فلماذا الطواف حول حجر؟ ولماذا تمنعون بعض المسلمين عندما يطوفون حول المقامات والأضرحة لأولياء الله الصالحين؟ في كثير من بلدان المسلمين تقام الأضرحة والمقامات، فهذا مقام الحسين ورضي الله عن الحسين، والحسين براء من هذا كله، وهذا مقام السيدة زينب، والسيدة رضي الله عنها براءة من هذا كله، وهذا مقام فلان وعلان، وصنعوا لهم أضرحة من فضة ومن نحاس، وعكفوا عندها ملبين راجين داعين يطوفون حولها يلتمسون منها البركات، يقبلون العتبات ويقولون كذبا وزورا: إذا كنا نطوف حول الكعبة وهي حجر، فلماذا نمنع من الطواف حول ضريح فلان وهو من أولياء الله الصالحين؟ نقول إن الطواف عبادة، ومعلوم أن الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص. ما لم يرد نص يعني إيه يا جماعة؟ العبادة توقيفية. العبادة توقيفية. يعني توقيفية؟ يعني لابد أن تكون بنص من كتاب الله أو على لسان رسول الله محمد بن عبد الله. ما ينفعش تعبد ربك بهواك. هل يصح مثلا أن تصلي الظهر 5 ركعات؟ هل يصح ذلك؟ لماذا لا يصح؟ لأن نبينا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الظهر 4 ركعات. إذن هذه عبادة موقوفة على فعل النبي، فهي عبادة توقيفية. صلى النبي الظهر سرا، ينفع نصلي الظهر جهرا؟ لماذا لا ينفع لا يصح؟ لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الظهر سرا. صلى النبي الصبح والمغرب والعشاء جهرا، فهل يصح أن نصلي نحن المغرب سرا والعشاء سرا والصبح سرا؟ لا. لماذا لا؟ لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن العبادة توقيفية. يعني توقيفية؟ يعني من كتاب أو سنة، فالأصل فيها المنع ما لم يرد نص. يعني إيه المنع؟ يعني نقول لك مثلا أنت تريد أن تنشئ عبادة جديدة، مثلا تريد أن تجمع الناس في المساجد على قيام الليل في كل ليلة أو في ليلة معينة من الأسبوع، ولتكن ليلة الجمعة وهي ليلة مباركة، فأنت تريد أن تجمع الناس وتحيي الليلة بقيام الليل فين؟ في المسجد. نقول هذه عبادة، ولابد أن تكون بشرع من كتاب أو سنة. نسألك: هل فعلها النبي؟ هل جمع النبي الصحابة على قيام ليلة بعينها في المسجد؟ الإجابة لا. فلماذا تصنع أنت؟ ما صلى النبي قيام الليل في جماعة إلا في رمضان فقط، في صلاة التراويح فقط. عندما جاء رمضان خرج النبي في الليلة الأولى منه وصلى بأصحابه القيام. في الليلة الثانية كثر عدد الصحابة فخرج إليهم النبي وصلى بهم القيام في المسجد. في الليلة الثالثة كثر عددهم حتى ضاق عليهم المسجد فخرج النبي وصلى بهم جماعة القيام. في الليلة الرابعة زاد العدد لدرجة أن المسجد لم يتسع فما خرج إليهم النبي فلما سألوه قال كنت سأخرج إليكم لولا أني خشيت أن تفرض عليكم أنا قلت ممكن أخرج ربنا يفرضها يبقى صلاة الترويح فرض، فأنا رحمة بكم وشفقة عليكم ما خرجتش حتى لا تفرض يبقى علة عدم الخروج إيه؟ الفرضية. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم رأى عمر المسلمين يتفرقون في صلاة التراويح وتتعدد الأئمة فجمعهم عمر على إمام واحد وأعاد سنة النبي وجعل صلاة التراويح تصلى في المساجد جماعة. إذن صلاة القيام لا تصلى في جماعة في المساجد إلا في شهر رمضان. هتيجي انت بقى تقول لي عايزين نربي الشباب على القيام نجيبهم المسجد، نقول لك ابتدعت، لان انا عندي قاعدة أصولية تقول الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص. ما ينفعش تعبد ربك بهواك، هتعبد ربك وفق ما كان النبي يفعل. هل فعلها النبي؟ لا، لا نفعل. ده قيام الليل، ايوه قيام الليل في البيوت مش في المساجد. ولا تجمع عليه الناس، ولا تجمع عليه ايه الناس. ان فعلت خالفت سنه نبيك وابتدعت في دين ربك، والله تعالى قال لنبيه الامين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. إذن الدين اكتمل على يد من؟ على يد النبي. فلو كان قيام الليل في المساجد جماعة من الخير لحثنا عليه النبي. ومعلوم أن الله تعالى قال عن نبيه وما هو على الغيب بضنين، أي أن النبي محمد ما كان بخيلا في تبليغ الرسالة وما كتم شيئا من الخير على أمته. فلو كان قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان يباح لفعله النبي ولحثنا عليه. ما فعله النبي وما حثنا عليه، إذن نقول لك الأصل في العبادة إيه؟ المنع، ما لم يرد نص. يبقى ما ينفعش تعمل أنت عبادة جديدة، مثلا الصيام، صيام النافلة من هدي النبي صيام الاثنين والخميس. حضرتك دي تقول لك لا انا مش عاجبني الاثنين والخميس هصوم الحد والاربع. الصيام هو الصيام، وده يوم وده يوم، صح؟ نقول لك لا يجوز، لا يجوز تخالف سنه النبي. انا عايز ابدل بدل الاثنين والخميس هخليها الحد والايه والاربع، مع ان هو هو الصيام. نقول لك ابتدعت، لان الاصل في العباده المنع ما لم يرد نص. ما لم يرد ايه؟ نص. نقول لك اه تصوم الحد والاربع اذا كنت بتطبق سنه ثانيه صيام يوم وافطار يوم، يبقى لازم يجي لك حد واربع. انما ما ينفعش تبدل الاثنين والخميس تخليهم ايه؟ حد واربع، يبقى كده خالفت السنه وابتدعت في الدين. خلاصه الامر ان العباده توقيفيه، وفهموا ده كويس، العباده توقيفيه، يعني لا يجوز لاحد من الخلق أن يشرع عبادة أو يقوم بعبادة لم يفعلها النبي محمد ولم يأمر بها القرآن واضح؟ فلما يجي القرآن يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه عبادة بنص شرعي من كتاب الله تعالى، أمر. فالله أمرنا بالطواف حول البيت، واضح؟ تقول لي ده حجر، نقول نعم. الله تعالى يريد أن يستخرج جميع أنواع العبودية من قلوب عباده. هو إيه معنى الإسلام؟ استسلام وانقياد لأمر الله تعالى، مش ده معنى الإسلام؟ كأنك تقول يا رب سلمت زمامي لك أنت وحدك، سلمت زمامي لك أنت وحدك. فالله تعالى تعبدنا بعبادات أظهر فينا لها العلة والحكمة، فيها لنا العلة والحكمة. يجي مثلا عبادة الصلاة يظهر لك العلة والحكمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعرفك ثمرها وفوائدها، واضح؟ طيب عبادات أخرى أخفى فيها العلة والحكمة عشان يختبر فينا التسليم لأمره، هننقاد ولا مش هننقاد؟ مثل الطواف حول البيت، حول حجر. أنا أطوف حول حجر لماذا؟ الإجابة لأن الذي أمرني هو ربي، هي دي العلة، الأمر، وأنا أسلمت أمري لمن؟ لربي. فعندما يقول لي خالقي وليطوف بالبيت العتيق، لا أقول لماذا يا رب، لا أقول لماذا يا رب، لأن الذي أمر هو من؟ الله، بل أقول سمعا وطاعة. وهذا ما وضحه لنا عمر عندما وقف أمام الحجر الأسود في البيت وخاطب الحجر قائلا أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر الحجر وقال هكذا فعل النبي. ما نسألش ليه بقى النبي باس الحجر، أي ونبوس، نبوس الحجر لفعل النبي، لفعل إيه؟ شوف التزام السنة، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى العلة علة إيه؟ تعبدية، واضح؟ طيب يبقى الطواف عبادة لا تصح إلا حول مكان واحد هو البيت الحرام الكعبة فقط. تيجي بقى تقول لي الضريح ده معمول من نحاس مش من حجر، دي الكعبة حجر، ده نحاس وده فضة، وبعدين المدفون هنا ولي من أولياء الله فاحنا بنتبرك بيه بنطوف حواليه. نقول لك هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنك صرفت نوعا من أنواع العبادة الواجبة لله صرفتها لغير الله، فهذا شرك. يقعد يملس كده على الضريح ويمسح جسمه، بتعمل ايه؟ بركة، بتبرك، بتتبرك بالحديد، بتتبرك بالنحاس بالفضة دي، ومن أدراك أن فيها بركة؟ البركة أيضا لا تكون إلا بنص في كتاب أو سنة. فالقرآن يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فقال لك باركنا حوله، يبقى البيت بيت المقدس حوله بركة بنص القرآن، مبارك، بركة مادية ومعنوية. البركة المادية الخضرة والجمال الموجود المحيط بالبيت، بيت المقدس. البركة المعنوية إنه كان مقر الأنبياء، أنبياء الله تعالى، ففي بركة. النبي قال عن ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له، يبقى الماء ده ماء مبارك بنص كلام النبي. يبقى البركة لا تكون في شيء إلا بنص من كتاب أو سنة. ما تجيش تقول لي الضريح ده بركة، من قال لك إنه بركة؟ الله قال؟ لا، النبي قال؟ لا، يبقى مش بركة، بل بالعكس الضريح ليس من الإسلام في شيء. القبور في الإسلام لا ترتفع عن الأرض، أما المقامات والأضرحة الذي أقامها في بلاد المسلمين معروف الفكر الشيعي في عهد الدولة الفاطمية على أرض مصر وفي المغرب، أرادوا أن يشغلوا الناس عن أمور السياسة والحكم، فيعملوا يشغلهم بالموالد، يعملوا أضرحة ومقامات ويشغلوا الناس بالموالد حتى ينغمسوا في الشهوات ويبعدوا عن أمور الحكم، يبعدوا عن أمور إيه؟ الحكم، لكنها ليست من الإسلام. حديث النبي عليه اذهب فلا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ما تلاقيش قبر مرتفع إلا تهده، ده كلام النبي سيدنا علي الله يرضى عن علي، واضح؟ يبقى إذن لا يجوز الطواف حول مكان إلا البيت الحرام، فالطواف عبادة مثلها مثل الصلاة. من العبادات الظاهرة أيضا عبادة النذر، قال الله تعالى وليوفوا نذورهم، وقال تعالى يوفون بالنذر، فالنذر عبادة ظاهرة، ومن نذر نذرا وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء. مثلا نذرت أنت نذرا أن تذبح شاة لله، فهذا يسمى النذر المعين، أنا نذرت أن أذبح شاة. النذر المعين لابد أن يخرج معينا، وأن يكون الوفاء به على التعيين الذي عينت أنت. فمثلا أنت جيت نذرت أن تذبح شاة، وبعد كده ظهر لك أن في بعض الفقراء محتاجين المال، فتقول بدل ما أذبح الشاة أخرج ثمنها صدقات عشان فقراء محتاجين المال، هل يجوز؟ الإجابة لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن نذرك معين، ومدام عينت فلابد أن توفي به معينا، لا يجوز التغيير. طيب ده أنا أطلع المال أحطه في المسجد، لا يجوز، لأن هذا النذر نذر معين لا يجوز تغييره، ما ينفعش تقول بثمنه أحط صدقة في المسجد أو أدي الفقراء، لا يجوز. طيب بدل ما هذبح أنا عشان أذبح شاة هلا فيجي 10 كيلو لحمة بس، طب ما أنا ممكن بثمن الشاة أشتري لحم أكسر وأوزعه، لا يجوز. طب ما أنا هوزع لحم برضه، لا يجوز، لأن أنت لما نذرت نذرت إيه؟ أن تذبح شاة، فنذرك معين فلابد أن يكون معينا ولا يجوز تغييره، فمن غير لم يفي بالنذر، والنذر لسه واجب عليه، لابد من الوفاء. يعني جيت أنت بقى قلت أنا أطلع مكانه مال وطلعت، نقول لك عليك برضو ذبح شاة، عليك برضو إيه؟ ذبح شاة، لأن نذرك لم توفي به بعد. طب اللي خرجته صدق خلاص، إنما النذر ما زال في ذمتك، لأنك نذرت لربك أن تذبح شاة، فلابد أن تذبح شاة، ولا يجوز التغيير في النذر المعين. تقول لي طيب أنا نذرت أن أذبح شاة، أكل منها ولا ما أكلش؟ قلت هذا يتوقف على نيتك أنت، بمعنى إن أطلقت النية قلت أنا نذرت أن أذبح شاة لله، ولم تعين أن الشاة كلها لله، ففي هذه الحالة قال أهل العلم لك أن تأكل منها أكلة بالمعروف، أن تأكل منها أكلة بالمعروف. يعني أكلة بالمعروف يعني ما تخزنش لحم، ما تشيلش في المبرد، يعني أنت وأهل بيتك يكفيكم كم من اللحم في الغدوة؟
كيلو،
يبقى هو كيلو. أنا بقول في الغدوة المعتادة، مش تقول لي طب ده احنا بنعمل، انت عارف الولائم بتاعتنا ممكن بعمل 20 كيلو لحمة في الغدوة، نقول لك لا مش في الولائم بتاعتك، سيبك من الطرف بتاعك ده اللي بتقعد تقدم للطعام على 15 مرات، ها سيبك من الكلام ده، ده مش من الإسلام إنك تقعد تزيح 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 لما تموتنا، لا ده مش من هدي النبي. سيدنا علي لما قعد كده في يوم بياكل في طبق، الطبق فيه صنفين من الطعام، بكى صنفين بس، بكى سيدنا علي وقال صنفان في إدام واحد، وبكى وترك الأكل. أمال يا علي لما تشوف أكلنا وتشوف أحوالنا تعمل إيه؟ واضح؟ لما يجي يشوف كده يجي 50 صنف في الآخر يقول إيه سيدنا علي؟ يقول مش هم دول أتباع النبي، مش هي دي أمة النبي
صلى الله عليه وسلم.
أمة النبي مش أمة بطون يا جماعة، مش أمة لا هم لها إلا الطعام. ومعظم من يأكل بيأكل بشهوة، ما بيأكلش بنية، شهوة أكل، ده مسبك وده محمر وده مش عارف إيه، إنما فين اللي بيأكل بنية؟ بنية العبادة، التقوي على العبادة. فين اللي بيأكل بالنية دي؟ همي بس إن أنا لقط أطيب الطعام. لا، أنت مسلم، أنت ليك منهج، أنت بتأكل بنية التقوي على العبادة عشان أقدر أقوم أصلي، أقدر أقوم بدوري، ده أكلي، مش بأكل من أجل الأكل يا جماعة. لازم نصحح نوايانا، وما تزعلوش من تذكيري دائما، واضح؟ ما تزعلوش من التذكير، لأن التذكير مهم جدا يا جماعة. لازم نغير حياتنا كلها على منهج النبي
صلى الله عليه وسلم.
يا جماعة النبي كان يمر عليه الشهر الكامل لا يوقد في بيت النبي النار، ما بيطبخش طبخة في شهر كامل، ده بيت النبي مش بيت سيد عبد العاطي، بيت النبي شهر كامل ما فيش طبخة، ما فيش طبخة. وكان غالبا لا يوجد في بيت النبي إلا الماء والملح، وكان غالبا ما يأكل التمر، يأكل بلح تمر أو يشرب اللبن. وإحنا يا جماعة بنشوف حاجات غريبة جدا، يجي 50 صنف من الأكل. الكرم واجب لكن لابد يكون باعتدال، يكون بإيه؟ باعتدال. غيرنا يا جماعة في بلاد أخرى لا يجدون لقمة العيش، والله ما يجدش لقمة العيش يأكل. في ناس أنا أعرفهم اللحمة ما تدخلش بيوتهم كل شهرين مرة، ده دخل نص كيلو لحمة ويعمل عليها مرق عشان يشرب شوربة فقط. وأعرف ناس في بلادنا تروح للجزار تطلب منه شوية عظم عشان تعمل شوربة لعيالها، ما عندهاش إنها تجيب نص كيلو لحمة. وإحنا ما شاء الله بنشوف على المائدة الواحدة يجي 20 كيلو لحمة، وممكن اللحم يترمي. طب ليه يترمي يا جماعة؟ ما أنا أقدر، المعزومين عندي كم فرد؟ يكفيهم كيلو، 2 كيلو كفاية، 2 كيلو قوي، وكل واحد قطعة حلوة قوي، إنها مش بزخ وطرف والأكل يترمي والأكل ما ينفعش، ما ينفعش. اسأل نفسك أنت، المال اللي بيترمي ده في القمامة أنا مسؤول عنه، الطعام اللي بيرمى ده في القمامة أنا مسؤول عنه، يبقى لازم نجمع الاعتدال، وكله واشربوا ولا تصرفوا، ولا تصرفوا، لازم يكون فيه اعتدال. إذا تأكل أكلة بالمعروف مش تدخر، كيلو يبقى كيلو فقط، مش أقعد بقى أقول لا ده احنا متعود أعد المفارش، وعلى حسب عدد المفارش يكون عدد الأكلات. يبقى احنا يكفينا في البيت 5 كيلو لحمة، تاخد نص الشاي، يقول لك لا مش ده، كيلو واحد بس، طعمة واحدة بس. طيب إذا أنا عينت أن الشاة كلها لله يبقى لا يجوز الأكل منها، ما تأكلش ولا أنت ولا أهل بيتك، تخرج الشاة كلها لله، تخرج الشاة كلها إيه؟
لله.
إذن النذر المعين لابد أن يخرج معينا كما عينت أنت. طيب النبي كره النذر، كره النبي النذر وقال إنه لا يستقطع إلا من بخيل، لا يستقطع إلا من بخيل، لأن فيه اشتراط على الله تعالى. مثلا فلان ابن مريض، يا رب لو شفتني الواد هذبح شاة، هذا نوع من البخل، عليك أن تذبح من غير أن تشترط، لأن اشتراطك على الله نوع من أنواع سوء الأدب. لو يا رب نجحت هعمل كذا، طب ما تعمل يا أخي وهتنجح إن شاء الله، اعمل الواد هيشفى إن شاء الله، اعمل، قدم لربك بدون نذر، قدم ما عندك. النبي يقول داو مرضاكم بالصدقة، فمش لازم تشترط على ربك. فكره النبي النذر من أجل هذا، لأنه اشتراط على الله ولا يستقطع إلا من بخيل. فالنبي يريد أن يعلم الأمة أن تكون كريمة معطاءة بغير اشتراط. طيب رغم أنه يكره، طب أنت نذرت يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. ما تقولش بقى النبي كره الاشتراط مش هوفي، يقول لك لا كره ولكن إن نذرت وجب عليك الوفاء. النذر قد يكون على طاعة وقد يكون على معصية. إن نذرت نذرا فيه معصية فلا توفي به. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من حلف أن يعصي الله فلا يعصيه. يعني جيت أنت نذرت كده ما تكلمش والدتك، نذرت ما تاكلش في البيت، واضح؟ هذا نذر على معصية، نذر على معصية لا يجب الوفاء به. يعني ايه؟ روح كلم والدتك وكل في البيت وكفر كفارة يمين، اطعم 10 مساكين او صوم 3 ايام كفارة النذر اللي انت نذرته ده، لانه لا يجوز لمسلم ان ينذر نذرا في معصية، واضح؟ ما ينفعش تقول والله ما اكلم جاري، نقول لك كفر كفارة اليمين وكلم جارك، ما ينفعش. ما ينفعش تنذر الا تصل رحمك، لان ده نذر في معصية فلا يجوز الوفاء به، فعليك أن تكفر كفارة يمين وترجع عن عزمك هذا ونيتك هذه. أما النذر إن كان على طاعة فيجب الوفاء به مباشرة. هذا فيما يتعلق بعبادة النذر، والنذر لا يكون إلا لله. ولذلك من الشرك ما نراه في بعض بلدان المسلمين أيضا، يجي واحد يجيب لك مثلا عجلة يقول لك هذبحها لسيدي فلان صاحب الضريح أو المقام، شرك أكبر، لأن النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله تعالى. إيه كمان؟ يجي يقول لك هنذبح دي للفقراء، نقول له هذه أيضا نية فاسدة، ولفظك هذا فيه نوع من الشرك، لأن الذبح لا يكون إلا لله. صحح بس اللفظ، قول أذبحها لله ووزعها على الفقراء، أذبحها لله ووزعها على الفقراء. يقول لك الخروف ده لليتامى، نذبحه لليتامى، أيضا صحح اللفظ، قل نذبحه لله نوزعه على الأيتام. شوف اللفظ، النبي كان حريصا على العقيدة أن تنقى من شوائب اللفظ الخاطئ. عندما جاءه الرجل يقول ما شاء الله وشئت يا محمد، غاضب النبي وقال يا رجل أجعلتني ندا لله، بل قل ما شاء الله أحده، وفي رواية قل ما شاء الله ثم شئت يا محمد، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، بمعنى أن مشيئة النبي تابعة لمشيئة من؟ الله. فلا تجعل مشيئة نبيك كمشيئة ربك، فهذا لا يجوز حتى في اللفظ. من هنا ندرك أن هناك الكثير من اللفظات يتفوى بها الناس وهم لا يلقون لها بالا وهي تخالف العقيدة. إذا تذبح لمين؟ لله. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، النسك يعني الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى الذبح لا يكون إلا لله. ولذلك من الذبيحات التي لا يجوز الأكل منها ما يصنعه بعض الجهلة عندما يموت لهم ميت ويأتي عند نعشه قبل أن يخرج للدفن ويذبحون على النعش جمل مثلا أو خروف على صندوق الجنازة. هذه الذبيحة يحرم أكلها لأنها ذبحت على النصب، وما ذبح على النصب فلا يجوز الأكل منها، حرام. هذا اللحم ذبح لغير الله فلا يجوز أكله. وبعضهم يأتي عند القبر ويذبح ويترك الذبيحة، هذا أيضا لا يجوز الأكل منه، حرام حرام حرام، لأنها ذبح لغير الله. والقرآن قال وما ذبح على النصب في باب التحريم، تحريم المطعومات، فلا يجوز الأكل من مثل هذه الذبائح إلا أن يذبح بعد أن يدفن الميت، يذبح صدقة وإطعام للطعام من باب الكرم لا حرج، إنما أن يذبح على النصب، يذبح على القبر، هذا لا يجوز الأكل منه مطلقا، يحرم أكله. هذا فيما يتعلق بعبادة النذر. طيب نذر نذرا ولم يتمكن من الوفاء به، مثلا قال أنا نذرت أن أنا أصوم شهر لله، أو ربنا وفقني وخدت الدكتوراه والماجستير مثلا زي بعض الطلبة الموجودين هنا، وبعد ما ربنا من عليك أكرمه مش قادر يصوم الشهر، عاجز عن الوفاء لضعف أو لكذا أو لكذا، نقول في هذه الحالة إن عجزت عن الوفاء بنذرك فكفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين، عليك أن تطعم 10 مساكين أو تصوم 3 أيام. نذرت نذر إن أنا مثلا أطلع 1000 يورو لله إن حصل شيء معين، وحاصل وما عنديش المال مش لاقي مال أطلع، ومرت الأيام برضو العملية بتضيق ضيق 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 مفيش، في هذه الحالة إن عجزت عن الوفاء كفر كفارة يمين، صوم 3 أيام عفوا إطعم 10 مساكين أو صيام 3 أيام وإطعام أولا. إذن عندما تعجز عن الوفاء بنذر معين يبقى الكفارة كفارة إيه؟ يمين، أن تطعم 10 مساكين أو تصوم 3 أيام. من العبادات الظاهرة أيضا عبادة الاستعانة، عبادة الاستعانة، والاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل، خاصة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. أما الأمور التي يقدر عليها البشر في استطاعتهم يجوز الاستعانة بهم ولا حرج. مثلا أنت ابنك في المدرسة وعارف المدرس بتاعه، فبتروح تقول له خلي بالك من ولد، الولد ضعيف في كذا، الله يبارك لك يبقى خلي بالك منه، عايزين نقويه في كذا، فأنت بتستعين بالمعلم في إيه؟ في أمر هو يقدر عليه في مقدوره، فهذا أمر مباح. أما في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهو أمر غير مباح، أمر غير مباح، فالاستعانة فيه لا تكون إلا بالله عز وجل. ولذلك في الحديث الذي خرجه الترمذي من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والشاهد: وإذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله، والاستعانة طلب العون والمساعدة في أمرك كله، فلا تلجأ إلا إلى ربك. ضاقت عليك الأمور وأغلقت أمامك الأبواب، فاعلم أن هناك باب لا يغلق، هو باب الله عز وجل، فاترك بابه ولا تعجز واستعن به، واعلم أن الضيق يعقبه الفرج وأن الشدة يعقبها اليسر. متى كنت صالحا مصلحا ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فالقضية يا جماعة في قضية الاستعانة مهمة أوي، أن تعلم أن الذي يعينك هو الله فتلجأ إليه. ولذلك أنت تقولها دائما في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة لا تكون إلا بالواحد في الأمور التي لا يقدر عليها البشر، فالجأ إلى ربك. مريض قل يا رب هو الشافي، خذ بالأسباب المشروعة، روح للطبيب وتعاطى الدواء، واعلم أن الشافي هو الله، فالطبيب مجرد سبب، مجرد إيه؟ سبب فقط. والدليل أن الطبيب سبب وليس هو الذي يقرر الشفاء. إن أنت ممكن تروح لدكتور مشهور قوي معروف متقن لمهنته وعشان تحجز عنده تاخد شهور عشان تحجز وبأموال كثيرة جدا جدا وتقعد معاه سنين ما فيش فايدة، المرض مستمر. ممكن بقى بعد فترة تعب ومش عارف ايه تروح مرة يقول لك تعال عندنا في بلدنا مثلا في مستشفيات عامة كده زي القصر العيني زي طب ما تروح الاستقبال بتاع المستشفى دي وتشوف. فتروح دكتور امتياز لسه متخرج، شاب لسه امتياز، يكشف عليك ويكتب لك كده دواء بسيط تاخده تخف. هل الطبيب الامتياز ده أشطر من الأستاذ الاستشاري اللي أنا كنت بروح له؟ لا مش أشطر. لازم تتعلم أن الشفاء من عند من؟
الله.
من عند الله، وله موعد محدد، له موعد محدد. فلما جه معاده كان على إيد مين؟ الطبيب الصغير ده. إنما لما روحت عن الطبيب الكبير كان لسه موعد الشفاء إيه؟ لم يحين. واضح؟ يبقى الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفي، فهو يشفي. ولكن لابد من الأخذ بالأسباب، تأخذ بالسبب المشروع، تروح للطبيب وتواظب على الدواء وتعلم أن الشافي هو الله، يبقى الشفاء من عند الله تعالى. فالاستعانة إخوتاه لا تكون إلا بالله. في المرض استعن بربك، في ضيق العيش قل يا رب، واضح؟ بس مع قولك يا رب والاستعانة بربك لابد أن تأخذ أنت بالسبب. اشتنام يقول لك نام وارتاح يأتيك النجاح، ازاي يجي لك النجاح وانت نايم؟ مش في أسباب؟ وربك رزاق، نعم رزاق، ولكن ربط قضية الأرزاق بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، يبقى خذ بالسبب مش كبر دماغك. واضح؟ لا مبالاة وكبر دماغك. الله رزاق، يعني هو أنا هنام من غير عشاء؟ مين قال هتنام من غير عشاء؟ لكن ممكن تتعشى صدق. واضح؟ واضح؟ وغيرك يطعمك فترضى أنت كده؟ الإجابة لا. يبقى النبي يقول لك اليد العليا خير من اليد السفلى، يبقى دايما أنت تكون إيه؟ مسلم بحق. يبقى العملية ضيقة معاك، إلجأ لربك واسعى، فامش في مناكبه واترك الأبواب وخذ بالأسباب، واعلم أن الرزاق هو الله. واضح؟ يبقى دي قضية الاستعانة. إيه كمان؟ حس إن أنا مهموم مغموم، عندي هم وغم ونكد وقرب، من يفرج الكروب؟
الله.
الله يفرج القرب، إلجأ إليه. عند الإمام أحمد في المسند حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رواية عبد الله بن مسعود، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب أحدا قط هم ولا غم، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا، أو كما أخبر النبي الأمين. استعانة ولجوء إلى الله تعالى إنه يفرج همك وغمك. في أحيان كثيرة تجد نفسك كده مغموم ولا تدري ما السبب، إلجأ لربك وادعو، استعن بالله تعالى ولا تعجز، فالله تعالى يفرج كربك، يزيل همك وغمك. كذلك عند القرب يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، يقول أنا أخبركم بدعاء إذا دعا به المكروب أذهب الله كربه، أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو كما أخبر النبي الأمين. لقيت نفسك كده عندك كرب معين، عليك أن تكثر من هذا الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء دعا به نبي الله يونس عليه السلام عندما ضيق عليه في بطن الحوت، فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه ليوم يبعثون. فالله تعالى نجاه من كربه ومن غمه بإيه؟ بهذا الذكر الطيب. اتهم نفسه بالتقصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنت لما تلاقي نفسك مهموم مكروب مغموم، أكثر من هذا القول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تجد ربك عز وجل يزيل همك وغمك وكربك ويرفع البلاء عنك. واضح؟ هذا نوع من الاستعانة بالله تعالى، اللجوء إلى كتابه وسنة رسوله، فتدعو بما جاء في الكتاب والسنة يفرج همك وغمك وكربك. إذن إخوتي، في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز الاستعانة فيها إلا بمن؟ بالله عز وجل. استعن بالله ولا تعجز، إلجأ لربك. الله تعالى يحب العبد اللحوح اللي بيلح في الدعاء، يلجأ إليه باستمرار، بخلاف البشر. إن سألت البشر مرة على مرة يزعل منك ويغضب، إنما الخالق كلما دعوت كلما أحبك، كلما اقتربت كلما أحبك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما تقولش بقى ما هو سيدنا إبراهيم لما قيد وأحب يرموه في النار، سيدنا جبريل قاله قال ما حاجتك؟ قال علمه بحالي غني عن سؤالي. هذا لم يصح عن إبراهيم عليه السلام، هذا لا يصح، هذا الحديث ليس بصحيح. بل الصحيح ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. يعني إبراهيم قال دعا حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا دعاء ورجوع إلى الله تعالى. لكن ما قال علمه بحالي غني عن سؤال، إيه لا شادعي، من قال هذا؟ فلماذا شرع الدعاء؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي يوم بدر استغاث بربه واستعان ولجأ إليه حتى ظهر بياض إبطيه وسقط الرداء من على ظهر النبي من كثرة لجوءه ودعائه لله تعالى، حتى قال الصديق يا رسول الله هون عليك، إن الله منجز لك ما وعدك. ويقول في يوم بدر كان النبي يطير من السجود ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يدعو ويدعو ويدعو. وبين القرآن من صفات المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا. واضح؟ إذن أقول أيضا لا تردد أقوالا ليست بصحيح. واضح؟ يقول لك ما ربنا عارف اللي جوايا، ما طبعا عارف اللي جواك، لكن هو اللي طلب منك الدعاء ولا إيه؟ يحبك أن تدعو وأن تلجأ إليه وأن تتذلل بين يديه. ادعو، ما تقولش اللي جوايا ربنا عارفه وتمشي ساكت. واحد يقول مثلا الحج في الطواف ادعي يا عم، ما هو عارف اللي جوايا، عارف اللي جواك، سبحان الله العظيم. اما انت جاي تعمل ايه؟ ادعو، خرج اللي جواك، ناجي ربك، ادعو خالقك، قول اللي جواك، قول انت عايز ايه، اطلب حاجاتك، اطلب عبد الله، قول يا رب، يا رب إنك عفو تحب العفو عفو عني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. يوم عرفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عرفة ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول في الملأ الأعلى انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي. يرجون، نعم، يدعو يا رب ويلجؤون لله، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. نعم، تكريم من الله تعالى. يبقى محتاج منك إيه؟ أنك تستعين به، تلجأ إليه، تدعوه، ترجوه.
مش طول ما عارف اللي جوايا. نعم هو أعلم بما جواك، نعم يعلم ما في قلبك وما يدور في خاطرك، ولكن يريد منك أن تدعو وأن تلجأ إليه وأن تتلفظ باللسان يا رب. هو يحبك أن تكون لحوحا، فكن لحوحا في الدعاء واجأر بالدعاء، فهذا من الاستعانة. إذن الاستعانة عبادة ظاهرة، ولو كانت من عبادة القلوب لقلنا لك لا تدعو، فهو أعلم بقلبك، ولكنها من عبادة الجوارح، تجعل اللسان يتكلم يا رب، يستعين بالله، يلجأ إلى الله. من العبادات الظاهرة أيضا الاستعاذة، الاستعاذة، والعوذ معناه طلب اللجوء إلى الله أن يحفظك من كل شر. ومن أعظم الأعداء الشيطان، عدوك المبين، ولذا أمرك الله تعالى أن تستعيذ بالله تعالى من شر إبليس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى لما تجد كده الشيطان عمال يوسوس لك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلجأ إلى ربك. والله تعالى يقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن صفات إبليس أنه يخنس عند ذكر الله، يخنس يعني يختفي يغيب، بمجرد أن تذكر ربك يبتعد عنك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن إبليس إذا سمع النداء، لما يسمع المؤذن بيأذن، فر هاربا وله ضرات من واقع النداء. النداء في إيه؟ الله أكبر، ذكر لله، فإذا به فر هاربا وله ضرات. فإن انتهى النداء عاد إلى المسجد، يجي تاني جري. فإن سمع التثويب أي الإقامة فر هاربا وله ضرات، فإذا فرغ المؤذن من التثويب عاد إلى المسجد، يرجع تاني عشان بقى يشتغل. والصلاة لها شيطان اسمه خنزب، اسمه إيه؟
خنزب.
خنزب هذا اللعين يأتيك في صلاتك، ده بقى وظيفته الصلاة. هما برضو الأباليسة برضو كده إيه تخصصات، حتى التخصص عند الشياطين، وإحنا مش عايزين نحترم التخصص، تخيل. يعني هما بيحترموا التخصص قوي، يقول لك الصلاة يا شيطان معروف، خنزب ده بتاع الصلاة، ده يجي يوسوس لك فين؟ في الصلاة، متخصص شغلته الصلاة. والله يا جماعة حتى عند الأباليسة في تخصص، وإحنا للآن مش عايزين نحترم التخصص. في الدين نسأل أي حد ونسمع من أي حد، سبحان الله، نقول لك لا في تخصص. الدين له رجاله والعلم له رجاله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تروحش تسأل في الدين واحد بتاع بطاطا. والله يا جماعة هو يشوف واحد ملتحي خلاص بقى هو ده الشيخ، نقول لك لا، لابد أن يكون عالما فقيها عشان تسأله. احنا بنسأل أي حد، ما هو فلان قال لي مرة، واحد عندنا في بلدنا اتصل بيا بالهاتف، يا شيخ سيد، ايوه حبيبي، ازيك يا حاج، خير اتفضل. قال لي عندي فتوى بس عايز اتحقق منها. قلت له خير ان شاء الله. قال لي فتوى طلاق، اصلا انا سألت واحد ملتحي كنت راكب الميكروباص، خلي بالك والله زي بقول لك بالنص كده، كنت راكب الميكروباص، الميكروباص ده اوتوبيس صغير عندنا كده، ولقيت واحد جنبي ملتحي، واضح. فانا سألته، قلت له لما سألته تعرفه؟ قال لي لا. طب بتسأله ازاي؟ ده دين. قال لي يا عم الشيخ المهم انا سألته، بقول له انا حلفت على مراتي يمين طلاق. فقال لي لا 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 انت كنت غضبان. قلت له ايه؟ قال لي اطعم 10 مساكين. ما شاء الله. قلت له وقفتك كده؟ قلت له طب انت قلت ايه؟ قال لي قلت له انت طالق. قلت له يبقى طالق، ما فيش هنا كفارة يا عم الحاج. ازاي يا شيخ؟ ده أنا كنت غضبان. قلت له ما أنا عارف، هو في حد يطلق مراته فرحان؟ يقول له أنت طالق؟ ما قال لي أنت كنت غضبان. قلت له لا يا عم الحاج، الغضب درجات، فالغضب الذي لا يقع معه الطلاق الغضب الذي يؤدي إلى الإغلاق. يعني إيه غضب يؤدي للإغلاق؟ يعني عند غضبك فقدت وعيك، فطلقت عند فقد وعيك، فلما انتبهت من هذه الحالة قالوا لك إنك طلقت زوجتك، أقسمت أنك لم تطلق ولم تتلفظ، أي أنك عندما تلفظت ما تدري، إنما أنت عارف قلت لها إيه وإزاي، وتقول لي كنت غضبان. ما لازم تكون غضبان، الغضب له درجات، له إيه درجات في الشرع. فالغضب الذي لا يقع معه طلاق الذي قال عنه النبي لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. يعني إغلاق يعني فقدت وعيك. في بعض الناس كده لما يغضب يفقد الوعي خالص، ما يدراش قال إيه، بعد ما يفوق يذكروه أنت قلت، والله ما قلت، ده أنا سامعك، والله ما قلت. هو ده فقط الذي لا يقع طلاقه، لأن عند الغضب فقد إيه وعيه. إنما واحد تاني يقول لك أصلا اتنرفزت، قلت لها أنت طالق، قلت لها كده يبقى طالق، طالق حسب الطلقة. وبعدين اللفظ الصريح لا كفارة فيه، ما نقولش فيه نية، النية في كناية الطلاق فقط. يعني ايه كناية الطلاق؟ قلت لها علي الطلاق، ما تروحي عند أمك، نقول لك تعالى علي الطلاق، دي كناية. كنت تقصد ايه؟ كنت أقصد الطلاق بس. يبقى طلاق معلق على شرط، إن راحت عند أمها حسب الطلق. لا يا عم الشيخ ما أقصدش الطلاق خالص، والله ده الكلمة جريت مني في سبيل التهديد، لكن ما أقصدش ايه الطلاق. نقول لك هنا النية كده، طيب وانت المسؤول عن نيتك، ايوه. يبقى كفر كفارة يمين، اطعم 10 مساكين او صوم 3 ايام في الكناية فقط. انما اللفظ الصريح ما فيش في نية، ما دام قلت لها انت طالق، طالق خلاص، ما فيش فيها مخرج. واضح؟ واضح كده؟ فرح انا شايفه بقى في التليفون، قال لي ايه ده يعني الشيخ افتني غلط؟ قلت له ما هو الشيخ يا عم الحاج، اذا كنت ما تعرفوش تساله ليه؟ يا جماعه ديننا مش مظهر، مش واحد ملتحي ولابس قميص زي الشيخ سيد نروح نساله في الدين، لا 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 لا، ده انا اعرف اناس اصحاب لحى ولا يحسنون دخول الخلاء، ما يعرفش يطبق السنه في الخلاء جوه، تساله ازاي؟ يبقى ما تسالش الا عالم تكون عارفه. وذلك كان شيخنا علمنا كده، لما كنت في مرة ذاهب معاه درس علم ولسه قبل المحاضرة واحد جاي يسأله، قال له أنت تعرفني؟ قال له لا، قال له ما تسألنيش إلا ما تسمعني، ما تسألنيش إلا ما تسمعني، يعني انتظر بعد المحاضرة لما تتثبت عنده علم ولا لا، ما تسألش أي حد، مش أي حد يا جماعة نسأله في الدين، اسأل براحتك في الطبخ في البطاطا أي حد، إنما في الدين إن سألت أي حد فأنت مسؤول عن ما أفتاك به. ما تقولش أصل واحد أفتاني، زي يقول لك إيه، علقها في رقبة عالم واخرج سالم. عمرك ما هتخرج سالم إلا لم تسأل إلا العالم. تسأل العالم آه، بس خلي بالك حتى في سؤالك للعالم إما أن تكون أنت طالب علم تفهم وتستطيع الترجيح، وإما أن تكون من العوام لا تفهم. فإن كنت من العوام اسمع كلام العالم وطبقه فأنت مقلد، أما إن كنت طالب علم تستطيع الترجيح بين الأقوال والمسألة فيها خلاف وفيها أدلة وفيها كذا كذا كذا، فلا بد أن تعمل عقلك وتعمل فكرك وتحقق المسألة حتى تصل للصواب. واحد يقول لك ايه، استفتي قلبك وان افتوك وافتوك. ايوه، لمين بقى اللي استفتي قلبه؟ لطالب العلم الفاهم العالم، مش لاي حد. طب ما انت قلبك عايز الهيصه، تقول لي استفتي قلبي؟ لا 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 لا، مين اللي استفتي قلبه يا جماعه؟ اللي على علم، بس اللي استفتي القلب لان عنده علم، مش اي حد يستفتي ايه قلبه. ما في قلوب مريضة. لو استفتيت انت قلب مريض هيقول لك ايه؟ واحد بيدخ واشتغال دخان حرام، هو عايز يستفتي قلبه، قلبه يقول له ايه؟ سيبك من الشيخ ده حرام، ايه يا عم الحاج؟ الله مش حرام، ممكن يكون مكروه لكن مش حرام. قلبك عايز دي عايزها، فعمر ما يفتيك صح. فمفيش يقول استفتي قلبي، يا مين اللي استفتي القلب بقى؟ صاحب القلب الصحيح اللي على العلم على بينه. إذن لابد أن تلجأ إلى ربك عز وجل في أمورك كلها، فالاستعاذة عبادة، الشيطان هو عدو مبين. شوف في تخصصات عندهم، خنزب ده للصلاة، تيجي انت الله أكبر يروح جاي لك بقى يذكرك بأمور من 10 سنين فاتت. سبحان الله العظيم، ابن الايه شفت؟ تبقى انت هنا في ألمانيا ويذكرك بالجزائر بلدك والمغرب تونس وليبيا ومصر. ساعات يوديني عند احمد ابني في مصر. ابن الايه هو ده شغلته. طب اعمل ايه بقى لما يجي لي في الصلاه؟ النبي علمك العلاج، يقول لك استعذ بالله 3 ثم انفث عن يسارك 3 وانت في صلاتك. نعم ازاي؟ انا هو الله اكبر، راح دخل لي قال لي خلي بالك اللي جنبك ده ماله بيكرهك. يا ابن الايه ده احنا لسه ما بدأناش، تروح انت عامل ايه بقى؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتنظر لليسار نفث بالثاء، يعني نفخ هوا فقط بدون لعاب، لان بلعاب يعني بصاق، ما تتفش على اللي جنبك. لان والله في مره اخ عمل كده، سمع بتكلم في الدرس كده، جه في صلاه العشاء وهو بيصلي راح تف على اللي جنبه وقال الشيخ اللي قال يا عم الشيخ بيقول انفخ انفخ يعني، وفي جه عند شمالك انت مش هناك عند اللي جارك، يذهب عنك ابليس خنزب هذا يذهب. طبعا ما شاء الله انت هتستعيذ على طول بطول الصلاه هذا في فصلي كده. إذن الاستعاذة عبادة، لما تجد نفسك كده في وسوسة إلجأ لربك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابعد عنه، اقرأ القرآن، اذكر الله، فبذكر الله يخلص إبليس ويذوب ويبتعد عنك ويبتعد عنك. يبقى أنا عندي من العبادات الطواف، عندي النذور، عندي الاستعانة، عندي الاستعاذة. أرى أنني بهذا القدر تطوفت على الكثير من أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، وبهذا القدر أراني قد وصلت إلى معنى محمد رسول الله. فبعد أن تعرفنا على معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، بقي لنا أن نتعرف على معنى الشق الثاني من كلمة الإخلاص، من كلمة التوحيد، من الشهادة، محمد رسول الله. ما معنى قولي وقولك محمد رسول الله؟ هذا إن شاء الله إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم نقف أمام معنى قولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.